الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس الثاني 21 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. بقي معنا مما ذكر في البابين السابقين، أعني باب ما جاء في المذي وباب ما جاء في المني. بقي ثلاث مسائل. الأولى قول المصنف رحمه الله: ويعفى عن يسير المذي. هذا الكلام ليس عليه دليل، والواجب أن ينضح المحل، والواجب أن ينضح المحل الذي أصابه المذي من الثوب ونحوه أو يرش بالماء ولو كان المذي قليلا. الثانية، المسألة الثانية في بيان أنواع الخارج من الذكر، وهي أربعة أقسام. الأول البول، وهو نجس بالإجماع ويوجب الاستنجاء ويوجب غسل ما أصابه البول من البدن أو الثوب. والودي يأخذ حكمه لأنه يخرج عقيب البول. القسم الثاني المذي، وهو نجس أيضا وحكي الإجماع على ذلك، أي على نجاسته، ونقل عن بعض الحنابلة طهارته كالمني. والصحيح الأول أي أنه نجس ويوجب غسل الذكر والأنثيين أي الخصيتين وإن لم يصبهما، ورش أو نضح ما أصاب الثوب منه، لأن رواية الغسل إنما وردت في الفرج لا في الثوب، وهذه مرت معنا. إذن يوجب غسل الذكر والأنثيين ويوجب رش أو نضح ما أصاب الثوب منه، أي من المذي. والقسم الثالث المني، وهو طاهر على الأرجح ويوجب الغسل إذا خرج دفقا بلذة، وإن خرج عن مرض فحكمه حكم البول ولا يوجب غسل ما أصابه منه من ثوب ونحوه. إن خرج عن مرض فحكمه حكم البول ولا يوجب غسل ما أصابه منه من ثوب ونحوه، ولكن يستحب غسله إن كان رطبا وفركه إن كان يابسا، كما سبق معنا في الدرس الماضي. والقسم الرابع وهو الخارج من غير هذه الأشياء التي مرت، يعني غير البول والمذي والودي والمني كالدم ونحوه، فهذه حكمها حكم البول، توجب الوضوء، وكلها توجب الوضوء للصلاة، يعني خروج المذي وخروج البول وخروج الودي، وغالبا يخرج بعد البول، وكذلك الخارج كالدم ونحوه، كل هذه توجب الوضوء للصلاة إلا المني فإنه يوجب الغسل. المسألة الثالثة الفرق بين المذي والملي والودي. أما المذي فهو ماء رقيق لزج شفاف، لا يخرج دفقا ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس به أو لا يحس به، ويخرج عند فتور الشهوة. والودي ماء ثخين لزج يكون مع البول أو بعده، ويخرج عدة قطرات، قيل أنه يشبه المني في اللون لا في الرائحة. والمني من الرجل هو ماء ثخين أو غليظ أبيض يخرج دفقا بلذة وشهوة، ويعقبه فتور، ورائحته كرائحة غبار طلع النخيل، وهي قريبة من رائحة العجين. وأما مني المرأة فماء رقيق أصفر، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه، من حديث أبي سعيد نحوه. الحديث أخرجه أحمد في المسند، يعني حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في المسند، والبخاري في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. وكذلك أخرجه في كتاب الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناء. وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام، ولفظه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. زاد ابن خزيمة وابن حبان: ثم لينتزعه. وإسناده صحيح. وبوب عليه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه. وبوب عليه ابن حبان رحمه الله في صحيحه: ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس له تسيل في مائه أو مرقته. وأخرجه أيضا ابن ماجه في الطب: باب يقع الذباب في الإناء، بلفظ إذا وقع الذباب في شرابكم فليغمسه فيه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. والرواية الأخرى أخرجها الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في المرجع السابق، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. والحديث صحيح الإسناد. أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهما سبقت ترجمتهما. قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب، في بعض الروايات إذا سقط الذباب، يعني وقع أو سقط بغير اختياركم، فإن دفعه واتقاء أذاه أمر مشروع لأنه مؤذن، والذباب من طبعه العناد، كلما دفع عاد ورجع. ولهذا فإن الناس يدافعونه ويكافحونه بشتى المبيدات وغيرها، ورغم ذلك لا يستطيعون القضاء عليه ولا الحد من انتشاره، لأن الذباب أو الذبابة الواحدة تضع في كل مرة ما يقرب من 100 أو 150 بيضة وقد تزيد، وتفقس في بعض ساعات وتنمو سريعا وتتغذى على المواد المتعفنة. والذباب بضم الذال المعجمة الذباب اسم يطلق على عدد من الحشرات المجنحة كالزنابير والنحل والبعوض والبراغيث والفراش وغيرها، لكن المراد هنا هو الذباب المعروف عند الإطلاق العرفي. وقد أخرج أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر الذباب 40 ليلة، والذباب كله في النار إلا النحل. فدل هذا على أنه أنواع متعددة. قال الحافظ في الفتح: وسنده لا بأس به، أي حديث أنس عند أبي يعلى، حديث أنس رضي الله عنه عند أبي يعلى رحمه الله في عند أبي يعلى في مسنده، قال سنده لا بأس به، أي قال الحافظ، لكنه ذكر أنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولم أجده كذلك، بل وجدته من حديث أنس رضي الله عنه كما هو مثبت هنا. قال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة: إسناده حسن. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: قال الجاحظ: كونه في النار ليس تعذيبا له، بل ليعذب أهل النار به، انتهى. ومن الحكمة في خلق الذباب أن يعرف الإنسان قدره، وأنه عبد لربه مأمور بتوحيده، فلا يتعالى على ربه وخالقه. ولهذا ضربه الله مثلا في التحدي في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: أي إذا أخذ منهم الذباب شيئا من الأشياء لا يقدرون على تخليصه منه لكمال عجزهم وفرط ضعفهم، انتهى. قال ابن بطال: سمي ذبابا لأنه كلما ذب لاستقذاره آب، أي رجع، كلما ذب آب أي رجع. وقال الحافظ في الفتح: قيل سمي ذبابا لكثرة حركته واضطراره، انتهى. قوله صلى الله عليه وسلم: في شراب أحدكم، هذا لفظ البخاري في بدء الخلق، ولفظه في كتاب الطب: في إناء أحدكم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا وقع في الطعام. قال الحافظ: والتعبير بالإناء أشمل. وفي قوله أحدكم في شراب أحدكم، أحدكم خرج مخرج الغالب، وإلا فالحكم واحد سواء سقط في إنائك أو إناء غيرك، لأن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. قوله فليغمسه، وفي رواية فامقلوه، قال أبو عبيد: أي اغمسوه في الطعام أو الشراب ليخرج الشفاء كما أخرج الداء، وذلك بإلهام الله تعالى. وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه المتقدمة: إذا وقع في الطعام، يفيد أنه يغمس في الطعام، لأن بعض الأطعمة فيه مائع. مفهوم الحديث الأول يفيد أنه إذا وقع الذباب في جامد فإنه لا يغمس، لأنه لو غمس فيه تفتت، والغمس لا يكون إلا في شيء مائع. قوله كله هذا دفع لتوهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه، إذ لا يحصل المقصود إلا بغمسه كله. ثم لينزعه أو لينزعه في رواية ثم ليطرحه، يعني لا يأكله لأنه مستقذر. وهذه الرواية مفسرة للرواية الأولى، أي يخرجه من الإناء أو الشراب ثم يطرحه لئلا يدخل إلى جوفه شيء منه، يعني لا يأكله لأنه كما مر مستقذر. قوله فإن في إحدى جناحيه داء، في رواية أبي داود فإن في أحد جناحيه داء، والجناح يذكر ويؤنث، وفي هذا اللفظ فإن في إحدى جناحيه داء هذا تعليل للأمر بغمسه. قوله في حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، في هذا تفسير للداء وأنه السم، وهو الجراثيم التي يحملها الذباب في أطراف أرجله وخرطومه. وخير ما يفسر به الداء هو ما ورد في هذا الحديث، فيستغنى عن غيره أو عن تفسير غيره مما تكلفه بعض الشراح، أو يستغنى عن غيره مما تكلفه بعض الشراح. قوله وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، قال الحافظ في الفتح ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء، ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء، انتهى. فوائد الحديث: أولا، شمول شريعة الإسلام في بيان أمراض الأبدان والقلوب، فإن في الكتاب والسنة أصول يستفاد منها في الطب. من الفوائد أن في الحديث دليل على طهارة الذباب حيا وميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، وفيه احتمال أن يموت عند غمسه، وخاصة إذا كان الطعام أو الشراب حارا. ولو كان نجسا لأمر صلى الله عليه وسلم بإراقته. من الفوائد أنه لا ينجس ما وقع فيه من طعام أو شراب أو ماء ولو كان قليلا، ولا يفسده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه، ولو كان ينجسه لكان الأمر بغمسه أمر إفساد للطعام وتضييع للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغمسه لإصلاحه. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: ومعلوم أن الذباب إذا غمس في الطعام الحار أو البارد أن الأغلب عليه مع ضعف خلقه الموت، فلو كان موته في الماء والطعام يفسده لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغمسه فيه. وإذا لم ينجس الطعام بموته فليس بنجس على حال البتة، انتهى. من الفوائد: الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الإرشاد والاستحباب، لمقابلة الداء بالدواء، يعني أراد أن يبين أن هذا الشيء الضار يقابل بما يضاده فيزول ضرره. من الفوائد أيضا أن الانتفاع بالماء أو الشراب ليس بواجب أيضا، فإذا نزعه فهل يشرب ما في الإناء أو يتركه؟ والجواب أنه يشربه، فإن عافه وتركه فلا بأس عليه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته ولم يأكل هو صلى الله عليه وسلم، فسئل أحرام هو؟ فقال لا، ولكن ليس بأرض قومي فنفسي تعافه. وكذلك حديث الذباب لم يتعرض للأكل أو الشرب من الماء أو الطعام الذي وقع فيه الذباب ثم غمس فيه وأخرج، لم يتعرض الحديث للأكل أو الشرب، بل ترك الأمر للإنسان إن شاء أكل أو شرب، وإن شاء أراقه، وإن شاء انتفع به في غير الأكل والشرب. لكن ظاهر الحديث يفيد أنه ينتفع به شربا وأكلا، لكن ليس على سبيل الوجوب كما مر معنا. من الفوائد أن بعض العلماء ذهب إلى أنه إذا وقع الذباب في طعام جامد فإنه لا يغمس، أخذا من مفهوم الحديث، ولكن يؤخذ وما حوله ثم يطرح، كما في حديث الفأر أو الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه، فإذا وقع في طعام جامد فمات فإنه يؤخذ وما حوله، هكذا ذكروا، والله تعالى أعلم. وتحتاج هذه المسألة إلى بحث أكثر إن شاء الله تعالى، تحتاج إلى بحث أكثر نبحثه إن شاء الله تعالى. من الفوائد أن الماء أو المائع الذي سقط فيه الذباب لو تغير بطعم الذباب لم ينجس، لقوله فليغمسه. من الفوائد أن الذباب حرام أكله، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم لينزعه، في الرواية الأخرى يطرحه، وذلك لئلا يدخل في الشراب فيشربه الإنسان. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: فأمر عليه الصلاة والسلام بطرحه، ولو كان حلالا أكله ما أمر بطرحه، انتهى. من الفوائد أن في قوله في أحد جناحي الذباب دواء وفي الآخر شفاء، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، في ذلك دفع للداء بالدواء الذي في الذباب، وهذا من المعالجة والطب. قال بعض العلماء: يحتمل أن المراد بقوله شفاء أي شفاء من ذلك المرض الذي في الجناح الآخر، ويحتمل أن يكون المراد شفاء منه ومن غيره. ولهذا توصل بعض علماء الطب الحديث إلى أن في جناحه شفاء لأمراض أخرى، وقد ذكر بعضهم أن هناك عدد كبير من مزارع الذباب في ألمانيا، حيث يتم استخلاصها ويحضر منها بعض الأدوية التي تستعمل كمضاد للجراثيم، والتي أثبتت فعالية كبيرة. من الفوائد أنه يقاس على الذباب غيره مما تحققت فيه نفس العلة، أعني كونه لا نفس له سائلة، أي ليس له دم يسيل، فكل ما لا نفس له سائلة كالبعوض والنمل والنحل والبراغيث والزنبور وغيرها أو نحوها تأخذ حكمه في كونه طاهر، تأخذ حكمه في كونه طاهر، أي أنها كلها طاهرة، لا في كون أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فإن هذا غير معلوم. والمعروف لدينا أن هذا في الذباب خاصة. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وحكم ما لا دم له حكمه، أي حكم الذباب، من أنه لا يفسد ما مات فيه من الطعام، انتهى. وهذا يعني طهارة ما لا نفس له سائلة، هو قول الجمهور إلا في أحد قولي الشافعي رحمه الله، ورحمهم الله جميعا. قال ابن هبيرة في الإفصاح: وقد دل هذا الحديث على أنه إذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة لم ينجس، خلافا لأحد قولي الشافعي، انتهى. والأقرب هنا، الأقرب للصواب قول الجمهور لاجتماعها معه في العلة، أي في كونها لا دم لها يسيل. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وقد يكون من الميتة ما ليس بنجس، وهو كل شيء ليس له دم سائل، مثل الزنبور والعقرب والجعلان والصرار والخنفساء وما أشبه ذلك. والأصل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، انتهى. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه. فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته، انتهى. أقول: وما لا نفس له سائلة ينقسم إلى قسمين: ما لم يتولد من نجاسة فهذا طاهر بلا خلاف، والثاني ما تولد من نجاسة فالجمهور على أنه طاهر، وذهب الحنابلة إلى أنه نجس، يعني كالصرصار أو الصرصور كما نذكر نحن، كالصرصار يتولد من النجاسة، فما تولد من نجاسة كما ذكرت لكم الجمهور على أنه طاهر، وذلك لعموم هذا الحديث، حديث الذباب. وذهب الحنابلة إلى أنه نجس لأن ما استحال من نجاسة فهو نجس. والأقرب للصواب والله أعلم قول الجمهور، وإن كان القول الأول فيه وجاهة. وأدخل بعضهم فيما لا نفس له سائلة الوزغ، لكن الوزغ له دم يسيل، وما فيه دم يسيل إذا سقط في إناء ومات فيه نجسه. قال المرداوي في الإنصاف: والصحيح من المذهب، أي مذهب الإمام أحمد، أن الوزغ له نفس سائلة نص عليه كالحية، انتهى. إذن الوزغ لا يقاس على الذباب لأن له نفس سائلة. من الفوائد: جواز قتله لأنه مؤذن وصائل، لكن لا يقتل بالنار كالأجهزة التي تعلق، توصل بالكهرباء وتعلق فتقتل الذباب والحشرات حرقا، فهذا أفتأ به بعض العلماء بعدم جوازه، لأن فيه نوع من التحريق بالنار فلا يجوز. من الفوائد أن في الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أن في الحديث بيان كمال قدرة الله عز وجل، إذ جمع الله في هذه الدويبة الضعيفة الصغيرة بين شيئين متضادين، الداء والشفاء. ومعلوم أن المتضادين لا يجتمعان في ذات واحدة، فسبحان الخالق عز وجل. من الفوائد أن في الحديث إباحة التداوي. من الفوائد أن في الحديث رد على العقلانيين الذين لا يؤمنون إلا بما تقره عقولهم. قال الخطابي رحمه الله تعالى: تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له، فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب؟ وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء؟ وما ألجأه إلى ذلك؟ قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قوي الحيوان، وأن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه، وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها، وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخر. انتهى. وهنا بعض الشبه التي أوردها بعض الجهلة وبعض أعداء الإسلام والجواب عليها. الشبهة الأولى: القول بأن هذا الحديث ضعيف. القول بأن هذا الحديث ضعيف. لعلي أطلت عليكم، نتوقف.
تفضل تفضل شيخنا، الله يحفظكم.
الشبهة الأولى: القول بأن الحديث ضعيف وإن أخرجه البخاري. قالوا: لأن مداره على عبيد بن حنين مولى بني زريق، وقد انفرد به وليس له غيره في صحيح البخاري، وليس هو من أئمة الرواة المشهورين الذين تخضع الرقاب لعدالتهم إلى آخره. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: أولا، أننا لا نسلم بأن الحديث ضعيف، فإن عبيد بن حنين ثقة وإن كان قليل الحديث، وقد وثقه غير واحد من أهل العلم. ويكفي أن البخاري وثقه رحمه الله تعالى، ثم لم ينفرد البخاري بالرواية عنه، بل قد روى عنه أصحاب الكتب الستة. والثاني، جواب الشبهة الثاني، أنه لم ينفرد برواية الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل شاركه غيره من الثقات كسعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، وثمامة بن عبد الله بن أنس وهو صدوق، وأبي صالح ذكوان السمان هو ثقة ثبت، وابن سيرين وهو ثقة ثبت عابد كبير القدر. والجواب الثالث أنه إذا كان البخاري لم يروي لعبيد بن حنين في صحيحه إلا هذا الحديث، فإن هذا لا يقدح في صحة الحديث، إذ العبرة باستيفاء الشروط، أعني شروط الصحة، وهي مستوفات، بل مستوفات على أكمل الوجوه. والرابع أن الحديث ثابت من روايات أخرى صحيحة سوى رواية أبي هريرة، فقد ثبت من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد والنسائي ابن ماجة وغيرهم، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله هنا. وثبت أيضا من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه عند البزار والطبراني وغيرهما. أما الشبهة الثانية فقولهم أن هذا الحديث مخالف للواقع ومعارض لقواعد الطب المقطوع بها، قالوا لأن المشاهد أن الذباب يجتمع على القاذورات والمخلفات ويحمل الجراثيم والميكروبات، كما أن العلم الحديث يثبت ضعفه ويقطع بمضار الذباب. ثم ذكروا ما مر معنا سابقا من استنكارهم أن يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذباب إلى آخره. والجواب عن هذه الشبهة، أولا أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن وحي من الله تعالى، والله تعالى هو العليم الخبير الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. وإذا ثبت الحديث سندا وجاء الخبر وحيا ممن أحاط بكل شيء علما على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وجب الحكم بصحة الحديث. وكانت دعوى معارضته وكانت دعوى معارضة ذلك بالعقل دعوى باطلة يجب اطراحها، فلا يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعقول. الثاني، ما زال علماء الطب يكتشفون أمورا جديدة كانوا يجهلونها، وقد اكتشفوا أن في الذباب شفاء لأمراض أخرى كما مر معنا. والثالث، اجتماع النفع والضر في الشيء الواحد ليس محل استنكار، بل الواقع يؤيده ويشهد لصحته. وسبق معنا كلام الإمام الخطابي رحمه الله، ويقول ابن الجوزي رحمه الله: قد تعجب قوم من اجتماع الداء والدواء في شيء واحد، وليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها. ثم نقل كلاما آخر عن الحية وعن الذباب إلى آخر كلامه. الرابع، شهادات وحقائق قد أخبر عنها علماء الطب من المسلمين وغيرهم تدل على صحة هذا الحديث، وإن كنا لا نحتاج إلى ذلك، فإذا ثبت الحديث عندنا آمنا به وصدقنا، ولا يجوز لنا أن نطلب دليلا عليه عند أهل الطب ونحوهم. فإذا ثبت الحديث وجب تصديقه والعمل بمقتضاه أو بما دل عليه. والمهم أن الطب الحديث قد بين، أو كثير من الأطباء قد بينوا ما دل عليه هذا الحديث. الشبهة الثالثة، الادعاء بأن تصحيح حديث الذباب يؤدي إلى تنفير الناس عن الدخول في الإسلام، ويفتح شبهات يستغلها أعداء الإسلام. والجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه. الأول، أن هذه الشبهة الناظر فيها يرى أنها من أخطر الشبهات التي قد ينخدع بها البعض المسلمين، لما تحوي في ظاهرها من حماية جناب الإسلام والخشية من التذرع للطعن فيه، لكنها في حقيقتها تنطوي على الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. والمعنى الحقيقي لهذه الشبهة كما يقول بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بما يؤدي إلى تنفير الناس عن الإسلام، وهذا قول فاسد. يؤدي بصاحبه إلى الخروج من الإسلام، ويصادم أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: وإن تطيعوه تهتدوا. الثاني، إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب على المؤمن التسليم والانقياد وعدم المخالفة بالرأي واتباع الهوى، فإن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بما يحقق النفع والمصلحة للناس في العاجل والآجل. والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم برهان صدق مستقل يجب تصديقه والعمل به، ولا يتوقف قبوله على دليل خارجي. الثالث، ليس هناك ما يمنع من إطلاع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور التي لم يصل إليها العلم الحديث، تأييدا لنبوته وتأكيدا لصدقه صلى الله عليه وسلم. الرابع، أنه لم يزل العلماء الربانيون يعملون بهذا الحديث ويدافعون عنه، ولم يمنعهم عن ذلك توهم معارضته لعقل أو دعوى مخالفته لذوق. والسبب في تمسكهم بالعمل به هو ما فيه من تحقيق مصالح العباد، من تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، إلى آخر الأجوبة. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وأجيب على سؤال واحد، والأسئلة التي اطلعت عليها كلها إلا سؤالا واحد ستأتي معنا في دروس الدرر البهية، نمر عليها إن شاء الله في دروس الدرر البهية، مسائل ستأتي معنا، لكن بعض الإخوة يسأل عنها ولم يأتي الكلام عليها، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في درس الدرر. السؤال هنا يقول صاحبه: أنا أحب الرسم وهي هوايتي، أرسم الوجوه وقيل لي أنها حرام، هل عند رسم الوجه يعني بعض الملامح فقط وليست كلها هل يجوز؟ والجواب أن رسم ذوات الأرواح لا يجوز، بل هو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. وفي رواية: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وكل هنا من ألفاظ العموم، فيدخل فيها كل مصور بالآلات أو باليد. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. في رواية: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. أما رسم ما لا روح فيه فهذا لا حرج فيه، كرسم الأرض مثلا أو السيارة أو الجبل أو السماء وما أشبه ذلك، فهذا لا حرج فيه. واستثنى العلماء رحمهم الله من التصوير المحرم ما تدعو الضرورة إليه، كالصورة في بطاقة إثبات الشخصية، وكتصوير المجرمين للتعرف على هوياتهم والقبض عليهم ونحو ذلك، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والوجه أشرف شيء في الإنسان، وبه يعرف الشخص، فلا يجوز رسمه من غير ضرورة. بل إن شيخنا النجمي رحمه الله كان يفتي بتحريم رسم وتصوير أي جزء من ذوات الأرواح، وإذا رأى شيئا منها أمر بطمسه. ورأيت شابا جاء مرة بصورة أو بلوحة فيها صورة يد، فأمره الشيخ رحمه الله بأن يطمس اليد. ثم إن شيخنا أيضا يميل إلى عدم تصوير الشجر، وهو قول الإمام مجاهد رحمه الله، ويستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة. والمراد بالذرة النملة، والحبة حبة القمح أو الحنطة ونحوهما، وهذه نبات أو من النبات. وهذا الحديث فيه تعجيز أو الأمر هنا: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، أمر تعجيز، أي فليخلقوا مثل هذه الأشياء، فما فيه روح فليوجدوا فيه الروح أو يجعلوه حيوانا ذا روح، وما فيه طعم ويؤكل ويزرع وينبت فليوجدوا فيه هذه الأشياء، أو ليجعلوا له صورة مشابهة لهذه الأشياء التي خلقها الله، ولن يستطيعوا. أقول: ولقد ابتلي بعض الناس بهذا الأمر وتساهلوا به وجعلوه فنا من الفنون، يهوونه ويحاولون إنفاقه بكل ما يستطيعون، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه أفضل الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله في جهودكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
الله
نسأل الله
يبارك.
آمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا، هذا هو الدرس الثاني 21 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. بقي معنا مما ذكر في البابين السابقين، يعني باب ما جاء في المذي وباب ما جاء في المني، بقي ثلاث مسائل. الأولى قول المصنف رحمه الله: ويعفى عن يسير المذي، هذا الكلام ليس عليه دليل، والواجب أن ينضح المحل، والواجب أن ينضح المحل الذي أصابه المذي من الثوب ونحوه، أو يرش بالماء ولو كان المذي قليلا. الثانية، المسألة الثانية في بيان أنواع الخارج من الذكر، وهي أربعة أقسام. الأول البول، وهو نجس بالإجماع ويوجب الاستنجاء ويوجب غسل ما أصابه البول من البدن أو الثوب. والودي يأخذ حكمه لأنه يخرج عقيب البول. القسم الثاني المذي، وهو نجس أيضا وحكي الإجماع على ذلك، أي على نجاسته، ونقل عن بعض الحنابلة طهارته كالمني. والصحيح الأول أي أنه نجس ويوجب غسل الذكر والأنثيين أي الخصيتين وإن لم يصبهما، ورش أو نضح ما أصاب الثوب منه، لأن رواية الغسل إنما وردت في الفرج لا في الثوب، وهذه مرت معنا. إذن يوجب غسل الذكر والأنثيين، ويوجب رش أو نضح ما أصاب الثوب منه أي من المذي. والقسم الثالث المني، وهو طاهر على الأرجح، ويوجب الغسل إذا خرج دفقا بلذة، وإن خرج عن مرض فحكمه حكم البول، ولا يوجب غسل ما أصابه منه من ثوب ونحوه، إن خرج عن مرض فحكمه حكم البول، ولا يوجب غسل ما أصابه منه من ثوب ونحوه، ولكن يستحب غسله إن كان رطبا وفركه إن كان يابسا، كما سبق معنا في الدرس الماضي. والقسم الرابع وهو الخارج من غير هذه الأشياء التي مرت، يعني غير البول والمذي والودي والمني كالدم ونحوه، فهذه حكمها حكم البول، توجب الوضوء، وكلها توجب الوضوء للصلاة، يعني خروج المذي وخروج البول وخروج الودي، وغالبا يخرج بعد البول، وكذلك الخارج كالدم ونحوه، كل هذه توجب الوضوء للصلاة إلا المني فإنه يوجب الغسل. المسألة الثالثة الفرق بين المذي والمني والودي. أما المذي فهو ماء رقيق لزج شفاف لا يخرج دفقا ولا يعقبه فتور، وقد لا يحس به أو لا يحس به، ويخرج عند فتور الشهوة. والودي ماء ثخين لزج يكون مع البول أو بعده ويخرج عدة قطرات، قيل أنه يشبه المني في اللون لا في الرائحة. والمني من الرجل هو ماء ثخين أو غليظ أبيض يخرج دفقا بلذة وشهوة ويعقبه فتور، ورائحته كرائحة غبار طلع النخيل، وهي قريبة من رائحة العجين. وأما مني المرأة فماء رقيق أصفر، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه. من حديث أبي سعيد نحوه. الحديث أخرجه أحمد في المسند، يعني حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في المسند، والبخاري في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. وكذلك أخرجه في كتاب الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناء. وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام، ولفظه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. زاد ابن خزيمة وابن حبان: ثم لينتزعه. وإسناده صحيح. وبوب عليه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه: باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه. وبوب عليه ابن حبان رحمه الله في صحيحه: ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس له تسيل في مائه أو مرقته. وأخرجه أيضا ابن ماجه في الطب: باب يقع الذباب في الإناء، بلفظ إذا وقع الذباب في شرابكم فليغمسه فيه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. والرواية الأخرى أخرجها الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في المرجع السابق، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فانقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. والحديث صحيح الإسناد. أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهما سبقت ترجمتهما. قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب، في بعض الروايات إذا سقط الذباب، يعني وقع أو سقط بغير اختياركم، فإن دفعه واتقاء أذاه أمر مشروع لأنه مؤذن، والذباب من طبعه العناد، كلما دفع عاد ورجع. ولهذا فإن الناس يدافعونه ويكافحونه بشتى المبيدات وغيرها، ورغم ذلك لا يستطيعون القضاء عليه ولا الحد من انتشاره، لأن الذباب أو الذبابة الواحدة تضع في كل مرة ما يقرب من 100 أو 150 بيضة وقد تزيد، وتفقص في بعض ساعات وتنمو سريعا وتتغذى على المواد المتعفنة. والذباب بضم الذال المعجمة الذباب اسم يطلق على عدد من الحشرات المجنحة كالزنابير والنحل والبعوض والبراغيث والفراش وغيرها، لكن المراد هنا هو الذباب المعروف عند الإطلاق العرفي. وقد أخرج أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر الذباب 40 ليلة، والذباب كله في النار إلا النحل. فدل هذا على أنه أنواع متعددة. قال الحافظ في الفتح: وسنده لا بأس به، أي حديث أنس عند أبي يعلى، حديث أنس رضي الله عنه عند أبي يعلى رحمه الله في عند أبي يعلى في مسنده، قال سنده لا بأس به، أي قال الحافظ، لكنه ذكر أنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولم أجده كذلك، بل وجدته من حديث أنس رضي الله عنه كما هو مثبت هنا. قال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة: في إتحاف الخيرة المهرة إسناده حسن. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: قال الجاحظ: كونه في النار ليس تعذيبا له، بل ليعذب أهل النار به، انتهى. ومن الحكمة في خلق الذباب أن يعرف الإنسان قدره، وأنه عبد لربه مأمور بتوحيده، فلا يتعالى على ربه وخالقه. ولهذا ضربه الله مثلا في التحدي في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: أي إذا أخذ منهم الذباب شيئا من الأشياء لا يقدرون على تخليصه منه لكمال عجزهم وفرط ضعفهم، انتهى. قال ابن بطال: سمي ذبابا لأنه كلما ذب لاستقذاره آب، أي رجع، كلما ذب آب أي رجع. وقال الحافظ في الفتح: قيل سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه، انتهى. قوله صلى الله عليه وسلم: في شراب أحدكم، هذا لفظ البخاري في بدء الخلق، ولفظه في كتاب الطب: في إناء أحدكم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا وقع في الطعام. قال الحافظ: والتعبير بالإناء أشمل. وفي قوله أحدكم في شراب أحدكم، أحدكم خرج مخرج الغالب، وإلا فالحكم واحد سواء سقط في إنائك أو إناء غيرك، لأن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. قوله فليغمسه، وفي رواية فانقلوه، قال أبو عبيد: أي اغمسوه في الطعام أو الشراب ليخرج الشفاء كما أخرج الداء، وذلك بإلهام الله تعالى. وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه المتقدمة: إذا وقع في الطعام، يفيد أنه يغمس في الطعام، لأن بعض الأطعمة فيه مائع. ومفهوم الحديث الأول يفيد أنه إذا وقع الذباب في جامد فإنه لا يغمس، لأنه لو غمس فيه تفتت، والغمس لا يكون إلا في شيء مائع. قوله كله، هذا دفع لتوهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه، إذ لا يحصل المقصود إلا بغمسه كله. ثم لينزعه، أو لينزعه في رواية ثم ليطرحه، يعني لا يأكله لأنه مستقذر. وهذه الرواية مفسرة للرواية الأولى، أي يخرجه من الإناء أو الشراب ثم يطرحه لئلا يدخل إلى جوفه شيء منه، يعني لا يأكله لأنه كما مر مستقذر. قوله فإن في إحدى جناحيه داء، في رواية أبي داود: فإن في أحد جناحيه داء. والجناح يذكر ويؤنث، وفي هذا اللفظ فإن في إحدى جناحيه داء، هذا تعليل للأمر بغمسه. قوله في حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، في هذا تفسير للداء وأنه السم، وهو الجراثيم التي يحملها الذباب في أطراف أرجله وخرطومه. وخير ما يفسر به الداء هو ما ورد في هذا الحديث، فيستغنى غيره، فيستغنى عن غيره أو عن التفسير عن التفسير يستغنى عن تفسير غيره مما تكلفه بعض الشراح، أو يستغنى عن غيره مما تكلفه بعض الشراح. قوله وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، قال الحافظ في الفتح ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء، ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء. انتهى. فوائد الحديث: أولا، شمول شريعة الإسلام في بيان أمراض الأبدان والقلوب، فإن في الكتاب والسنة أصول يستفاد منها في الطب. من الفوائد أن في الحديث دليل على طهارة الذباب حيا وميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، وفيه احتمال أن يموت عند غمسه، وخاصة إذا كان الطعام أو الشراب حارا، ولو كان نجسا لأمر صلى الله عليه وسلم بإراقته. من الفوائد أنه لا ينجس ما وقع فيه من طعام أو شراب أو ماء ولو كان قليلا، ولا يفسده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه ولم يأمر بإراقة ما وقع فيه، ولو كان ينجسه لكان الأمر بغمسه أمر إفساد للطعام وتضييع للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغمسه لإصلاحه. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: ومعلوم أن الذباب إذا غمس في الطعام الحار أو البارد أن الأغلب عليه مع ضعف خلقه الموت، فلو كان موته في الماء والطعام يفسده لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغمسه فيه. وإذا لم ينجس الطعام بموته فليس بنجس على حال البتة. انتهى. من الفوائد: الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الإرشاد والاستحباب لمقابلة الداء بالدواء، يعني أراد أن يبين أن هذا الشيء الضار يقابل بما يضاده فيزول ضرره. من الفوائد أيضا أن الانتفاع بالماء أو الشراب ليس بواجب أيضا، فإذا نزعه فهل يشرب ما في الإناء أو يتركه؟ والجواب أنه يشربه، فإن عافه وتركه فلا بأس عليه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته ولم يأكل هو صلى الله عليه وسلم، فسئل أحرام هو؟ فقال لا، ولكن ليس بأرض قومي فنفسي تعافه. وكذلك حديث الذباب لم يتعرض للأكل أو الشرب من الماء أو الطعام الذي وقع فيه الذباب ثم غمس فيه وأخرج، لم يتعرض الحديث للأكل أو الشرب، بل ترك الأمر للإنسان، إن شاء أكل أو شرب، وإن شاء أراقه، وإن شاء انتفع به في غير الأكل والشرب. لكن ظاهر الحديث يفيد أنه ينتفع به شربا وأكلا، لكن ليس على سبيل الوجوب كما مر معنا. من الفوائد أن بعض العلماء ذهب إلى أنه إذا وقع الذباب في طعام جامد فإنه لا يغمس، أخذا من مفهوم الحديث، ولكن يؤخذ وما حوله ثم يطرح، كما في حديث الفأر أو الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه. فإذا وقع في طعام جامد فمات فإنه يؤخذ وما حوله، هكذا ذكروا، والله تعالى أعلم. وتحتاج هذه المسألة إلى بحث أكثر إن شاء الله تعالى، تحتاج إلى بحث أكثر نبحثه إن شاء الله تعالى. من الفوائد أن الماء أو المائع الذي سقط فيه الذباب لو تغير بطعم الذباب لم ينجس، لقوله فليغمسه. من الفوائد أن الذباب حرام أكله، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم لينزعه، في الرواية الأخرى يطرحه، وذلك لئلا يدخل في الشراب فيشربه الإنسان. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: فأمر عليه الصلاة والسلام بطرحه، ولو كان حلالا أكله ما أمر بطرحه، انتهى. من الفوائد أن في قوله في أحد جناحي الذباب دواء وفي الآخر شفاء، وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، في ذلك دفع للداء بالدواء الذي في الذباب، وهذا من المعالجة والطب. قال بعض العلماء: يحتمل أن المراد بقوله شفاء أي شفاء من ذلك المرض الذي في الجناح الآخر، ويحتمل أن يكون المراد شفاء منه ومن غيره. ولهذا توصل بعض علماء الطب الحديث إلى أن في جناحه شفاء لأمراض أخرى. وقد ذكر بعضهم أن هناك عدد كبير من مزارع الذباب في ألمانيا، حيث يتم استخلاصها ويحضر منها بعض الأدوية التي تستعمل كمضاد للجراثيم، والتي أثبتت فعالية كبيرة. من الفوائد أنه يقاس على الذباب غيره مما تحققت فيه نفس العلة، أعني كونه لا نفس له سائلة، أي ليس له دم يسيل، فكل ما لا نفس له سائلة كالبعوض والنمل والنحل والبراغيث والزنبور وغيرها أو نحوها تأخذ حكمه في كونه طاهر، تأخذ حكمه في كونه طاهر، أي أنها كلها طاهرة، لا في كون أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فإن هذا غير معلوم. والمعروف لدينا أن هذا في الذباب خاصة. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وحكم ما لا دم له حكمه، أي حكم الذباب، من أنه لا يفسد ما مات فيه من الطعام، انتهى. وهذا يعني طهارة ما لا نفس له سائلة، هو قول الجمهور إلا في أحد قولي الشافعي رحمه الله ورحمهم الله جميعا. قال ابن هبيرة في الإفصاح: وقد دل هذا الحديث على أنه إذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة لم ينجس، خلافا لأحد قولي الشافعي، انتهى. والأقرب هنا الأقرب للصواب قول الجمهور لاجتماعها معه في العلة، أي في كونها لا دم لها يسيل. قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: وقد يكون من الميتة ما ليس بنجس، وهو كل شيء ليس له دم سائل، مثل الزنبور والعقرب والجعلان والصرار والخنفساء وما أشبه ذلك. والأصل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم انتهى. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه. فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته انتهى. أقول: وما لا نفس له سائلة ينقسم إلى قسمين: ما لم يتولد من نجاسة فهذا طاهر بلا خلاف، والثاني ما تولد من نجاسة فالجمهور على أنه طاهر، وذهب الحنابلة إلى أنه نجس، يعني كالصرصار أو الصرصور كما نذكر نحن، كالصرصار يتولد من النجاسة، فما تولد من نجاسة كما ذكرت لكم الجمهور على أنه طاهر، وذلك لعموم هذا الحديث حديث الذباب. وذهب الحنابلة إلى أنه نجس لأن ما استحال من نجاسة فهو نجس. والأقرب للصواب والله أعلم قول الجمهور، وإن كان القول الأول فيه وجاهة. وأدخل بعضهم فيما لا نفس له سائلة الوزغ، لكن الوزغ له دم يسيل، وما فيه دم يسيل إذا سقط في إناء ومات فيه نجسه. قال المرداوي في الإنصاف: والصحيح من المذهب، أي مذهب الإمام أحمد، أن الوزغ له نفس سائلة نص عليه كالحية انتهى. إذن الوزغ لا يقاس على الذباب لأن له نفس سائلة. من الفوائد: جواز قتله لأنه مؤذن وصائل، لكن لا يقتل بالنار كالأجهزة التي تعلق توصل بالكهرباء وتعلق فتقتل الذباب والحشرات حرقا، فهذا أفتأ به بعض العلماء بعدم جوازه لأن فيه نوع من التحريق بالنار فلا يجوز. من الفوائد أن في الحديث معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أن في الحديث بيان كمال قدرة الله عز وجل، إذ جمع الله في هذه الدويبة الضعيفة الصغيرة بين شيئين متضادين: الداء والشفاء. ومعلوم أن المتضادين لا يجتمعان في ذات واحدة، فسبحان الخالق عز وجل. من الفوائد أن في الحديث إباحة التداوي. من الفوائد أن في الحديث رد على العقلانيين الذين لا يؤمنون إلا بما تقره عقولهم. قال الخطابي رحمه الله تعالى: تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له، فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب، وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء، وما ألجأه إلى ذلك؟ قال وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، فإن كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة وقد ألف الله بينها، وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوي الحيوان، وأن الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه، وألهم النملة أن تدخر قوتها أوان حاجتها وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت، لقادر على إلهام الذبابة أن تقدم جناحا وتؤخر آخر، انتهى. وهنا بعض الشبه التي أوردها بعض الجهلة وبعض أعداء الإسلام والجواب عليها. الشبهة الأولى: القول بأن هذا الحديث ضعيف، القول بأن هذا الحديث ضعيف. لعلي أطلت عليكم، نتوقف.
تفضل تفضل شيخنا، الله يحفظكم.
الشبهة الأولى: القول بأن الحديث ضعيف وإن أخرجه البخاري. قالوا: لأن مداره على عبيد بن حنين مولى بني زريق، وقد انفرد به وليس له غيره في صحيح البخاري، وليس هو من أئمة الرواة المشهورين الذين تخضع الرقاب لعدالتهم إلى آخره. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: أولا، أننا لا نسلم بأن الحديث ضعيف، فإن عبيد بن حنين ثقة وإن كان قليل الحديث، وقد وثقه غير واحد من أهل العلم. ويكفي أن البخاري وثقه رحمه الله تعالى، ثم لم ينفرد البخاري بالرواية عنه، بل قد روى عنه أصحاب الكتب الستة. والثاني، جواب الشبهة الثاني، أنه لم ينفرد برواية الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل شاركه غيره من الثقات كسعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، وثمامة بن عبد الله بن أنس وهو صدوق، وأبي صالح ذكوان السمان هو ثقة ثبت، وابن سيرين وهو ثقة ثبت عابد كبير القدر. والجواب الثالث أنه إذا كان البخاري لم يروي لعبيد بن حنين في صحيحه إلا هذا الحديث، فإن هذا لا يقدح في صحة الحديث، إذ العبرة باستيفاء الشروط، أعني شروط الصحة، وهي مستوفات، بل مستوفات على أكمل الوجوه. والرابع أن الحديث ثابت من روايات أخرى صحيحة سوى رواية أبي هريرة، فقد ثبت من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد والنسائي ابن ماجه وغيرهم، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله هنا. وثبت أيضا من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه عند البزار والطبراني وغيرهما. أما الشبهة الثانية فقولهم أن هذا الحديث مخالف للواقع ومعارض لقواعد الطب المقطوع بها. قالوا: لأن المشاهد أن الذباب يجتمع على القاذورات والمخلفات ويحمل الجراثيم والميكروبات، كما أن العلم الحديث يثبت ضعفه ويقطع بمضار الذباب. ثم ذكروا ما مر معنا سابقا من استنكارهم أن يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذباب إلى آخره. والجواب عن هذه الشبهة: أولا، أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عن وحي من الله تعالى، والله تعالى هو العليم الخبير الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. وإذا ثبت الحديث سندا وجاء الخبر وحيا ممن أحاط بكل شيء علما على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وجب الحكم بصحة الحديث، وكانت دعوى معارضة ذلك بالعقل دعوى باطلة يجب اطراحها، فلا يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعقول. الثاني، ما زال علماء الطب يكتشفون أمورا جديدة كانوا يجهلونها، وقد اكتشفوا أن في الذباب شفاء لأمراض أخرى كما مر معنا. والثالث، اجتماع النفع والضر في الشيء الواحد ليس محل استنكار، بل الواقع يؤيده ويشهد لصحته. وسبق معنا كلام الإمام الخطابي رحمه الله، ويقول ابن الجوزي رحمه الله: قد تعجب قوم من اجتماع الداء والدواء في شيء واحد، وليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها. ثم نقل كلاما آخر عن الحية وعن الذباب إلى آخر كلامه. الرابع، شهادات وحقائق قد أخبر عنها علماء الطب من المسلمين وغيرهم، تدل على صحة هذا الحديث، وإن كنا لا نحتاج إلى ذلك، فإذا ثبت الحديث عندنا آمنا به وصدقنا، ولا يجوز لنا أن نطلب دليلا عليه عند أهل الطب ونحوهم، فإذا ثبت الحديث وجب تصديقه والعمل بمقتضاه أو بما دل عليه. والمهم أن الطب الحديث قد بين، أو كثير من الأطباء قد بينوا ما دل عليه هذا الحديث. الشبهة الثالثة، الادعاء بأن تصحيح حديث الذباب يؤدي إلى تنفير الناس عن الدخول في الإسلام، ويفتح شبهات يستغلها أعداء الإسلام. والجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه. الأول، أن هذه الشبهة الناظر فيها يرى أنها من أخطر الشبهات التي قد ينخدع بها البعض المسلمين، لما تحوي في ظاهرها من حماية جناب الإسلام والخشية من التذرع للطعن فيه، لكنها في حقيقتها تنطوي على الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. والمعنى الحقيقي لهذه الشبهة كما يقول بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بما يؤدي إلى تنفير الناس عن الإسلام، وهذا قول فاسد. يؤدي بصاحبه إلى الخروج من الإسلام، ويصادم أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: وإن تطيعوه تهتدوا. الثاني، إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب على المؤمن التسليم والانقياد وعدم المخالفة بالرأي واتباع الهوى، فإن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بما يحقق النفع والمصلحة للناس في العاجل والآجل. والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم برهان صدق مستقل يجب تصديقه والعمل به، ولا يتوقف قبوله على دليل خارجي. الثالث، ليس هناك ما يمنع من إطلاع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على بعض الأمور التي لم يصل إليها العلم الحديث، تأييدا لنبوته وتأكيدا لصدقه صلى الله عليه وسلم. الرابع، أنه لم يزل العلماء الربانيون يعملون بهذا الحديث ويدافعون عنه، ولم يمنعهم عن ذلك توهم معارضته لعقل أو دعوى مخالفته لذوق. والسبب في تمسكهم بالعمل به هو ما فيه من تحقيق مصالح العباد، من تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، إلى آخر الأجوبة. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وأجيب على سؤال واحد، والأسئلة التي اطلعت عليها كلها إلا سؤالا واحد ستأتي معنا في دروس الدرر البهية، نمر عليها إن شاء الله في دروس الدرر البهية، مسائل ستأتي معنا، لكن بعض الإخوة يسأل عنها ولم يأتي الكلام عليها، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في درس الدرر. السؤال هنا يقول صاحبه: أنا أحب الرسم وهي هوايتي، أرسم الوجوه وقيل لي أنها حرام، هل عند رسم الوجه يعني بعض الملامح فقط وليست كلها هل يجوز؟ والجواب أن رسم ذوات الأرواح لا يجوز، بل هو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. وفي رواية: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وكل هنا من ألفاظ العموم، فيدخل فيها كل مصور بالآلات أو باليد. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. في رواية: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. أما رسم ما لا روح فيه فهذا لا حرج فيه، كرسم الأرض مثلا أو السيارة أو الجبل أو السماء وما أشبه ذلك، فهذا لا حرج فيه. واستثنى العلماء رحمهم الله من التصوير المحرم ما تدعو الضرورة إليه، كالصورة في بطاقة إثبات الشخصية، وكتصوير المجرمين للتعرف على هوياتهم والقبض عليهم ونحو ذلك، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والوجه أشرف شيء في الإنسان وبه يعرف الشخص، فلا يجوز رسمه من غير ضرورة. بل إن شيخنا النجمي رحمه الله كان يفتي بتحريم رسم وتصوير أي جزء من ذوات الأرواح، وإذا رأى شيئا منها أمر بطمسه، ورأيت شابا جاء مرة بصورة أو بلوحة فيها صورة يد، فأمره الشيخ رحمه الله بأن يطمس اليد ثم إن شيخنا أيضا يميل إلى عدم تصوير الشجر، وهو قول الإمام مجاهد رحمه الله، ويستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة. والمراد بالذرة النملة، والحبة حبة القمح أو الحنطة ونحوهما، وهذه نبات أو من النبات. وهذا الحديث فيه تعجيز أو الأمر هنا فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، أمر تعجيز، أي فليخلقوا مثل هذه الأشياء، فما فيه روح فليوجدوا فيه الروح أو يجعلوه حيوانا ذا روح، وما فيه طعم ويؤكل ويزرع وينبت فليوجدوا فيه هذه الأشياء أو ليجعلوا له صورة مشابهة لهذه الأشياء التي خلقها الله، ولن يستطيعوا. أقول: ولقد ابتلي بعض الناس بهذا الأمر وتساهلوا به وجعلوه فنا من الفنون، يهوونه ويحاولون إنفاقه بكل ما يستطيعون، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه أفضل الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله في جهودكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم.
آمين آمين.
الله يبارك
آمين.